أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من رواية السكون التي تشترط أن يقبض الدين ثم ينقذه للعامل حتى تصح المضاربة، لا يصلح حتى يقبض الدين ومن ثم أو يقبض المال ويرجع يعطي مضاربة كما أفادت حينئذ الرواية. ولولا سند الرواية، رواية يعني مضمون الرواية مضمون حينئذ على وفق القواعد و الضوابط، على ما تقدم أنه بالنسبة لي الدين إن بقي على كليته ووعاؤه ذمة العامل مثلا أو ذمة الغير، هذا لا ليس قابل للنمو والازدياد ما لم حينئذ يترجم إلى مال شخصي ومال عيني وعاؤه وظرفه الخارج كما تقدم. ولذا قلنا بأنه المال الكلي لوعاءه الذمة يلحظ من نظرات الحمل الأولي وليس من نظرات الحمل الشائع الذهني كما تقدم معنا، كوجود تصديق قائم في سطع نفس مثلا المستقرض أو المستدين أو مثلا اللي هو العامل أو الأجنبي مثلا فيه، وإنما لابد من ترجمته إلى مال خارجي هو الذي ينمو، هو الذي يرد عليه القصارة، هو الذي يرد عليه الوضيعة، هو الذي يسرق، هو الذي يتلف. وأما المال على كليته حينئذ ليس فيه هذه الخصائص كما تقدم لدينا، ليس قابل للنمو وهكذا. فإذا ما كان كذلك فلابد من ترجمته. إن ترجمه وطبقه العامل الأجير من عندياته في البين بلا مراجعة المالك، بلا إذن المالك، بلا علم المالك، بلا رضا المالك، وتاجر به، فهو عم يتاجر بماله في أمه. فلان له علي 1000 درهم، أنا قمت ترجمت وعينت 1000 درهم بهال1000 درهم اللي قبضتهم مثلا من مستحقات معينة أو بهدية أو حصلت عليهم بإرث في البيت، ومن ثم بروح بتاجر فيهم. أنا عم بتاجر بيه مش عم بتاجر، حتى لو نويت إنه هيدا بدل ذلك الدين وعوض حينئذ عن ذلك الدين الذي له في ذمته المقدار لا يكفي المحن. هذا الذي حينئذ أشمله، بل لابد من رضا وعلم حينئذ المالك، ورضا وعلم المالك بأحد حينئذ أمره، إما هو يأذن له بوكله بالقابض ومن ثم يعني يأذن له بأن يعينه بهذا 1000 درهم وبالتالي يقبض عنه، ومن ثم حينئذ يكون وكيلا في الاتجار كما تقدم. هيدي رجعنا إلى عملية القبض التي اشترطته رواية السكوني في البين، غاية أنه مش بالمباشرة وإنما بالتسويد من خلال توكيله، من خلال الإذن له، ومن خلال اطلاع على ما يفعله العام. أو لا، ابتداء يجي يعطي للعام للمالك 1000 درهم مثل عطيه وأبضن المالك في البين، هو إذن ورضا بتعيين 1000 درهم كلية 1000 درهم في الذمة بيقضي 1000 درهم، ولا ما كان قبضهم في البين، كان بيقوله بدي 1000 درهم مثلا أخرى، هودي 1000 درهم مثلا مسوسين، بدي مثلا 1000 درهم ما فيهم مثلا سوسة مثلا عارف سوي الفار. فبالتالي وقت القبضهم إذانا برضاه بتعيين وتشخيص الكل في الذمة بهال 1000 درهم المعينة في البنك، نرجع بيعطيهن على أنها مضاربة. وهذه هي النقطة اللي بعمر المضاربة، لأنه مضاربة دائما بدك تحكي بنماء في البين، والنماء اللي بيعطي النماء إنما هو المال الشخصي والمال العيني وليس المال الكلي في الذمة في البين. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للرواية، فهو على وفق حينئذ ضوابط وعلى وفق القواعد في البين. وأما بالنسبة لدعوى الإجماع في البين، هذه الدعوة قد يحاول البعض انه يدفعها في المقام بما حاصله. ذكر السيد الأستاذ أنه هذه دعوة الإجماع هذه مش من عندي، وإنما حينئذ تسربت إلى كتبنا وإلى فقهنا من كتب العامة في البلد، وإلا بكتبنا ما فيها حينئذ اشتراط وفي هكذا حينئذ كلام. إذا ورد في كلمات السيد الأستاذ وقال أنه لمن راجع المبسوط المراسم وإلى آخره كتب أبو الصلاح وغيرها ما فيها حينئذ لا من قريب ولا من بعيد ما يتضمن هذا الشرط وما يجتمع على هذا الشرط في البحث. وإن ورد مثل ما قلت لكم بأول البحث كلام الجواهر دعوة الإجماع بقسميه وفي التذكرة أن يكون كذا، قال عند علمائنا لا يجوز القراض على الديون ولا نعلم فيه خلافا، هيدي التعبير اللي هو ظاهرة حينئذ في الإجماع في البحث. على بينقل كلام حينئذ للعامة كلام ابن منذر مثلا في البين أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له مضاربة وفي المساء إلى آخر. هذا الذي ذكر في كلماته. فيقول قدس سره الإجماع المحصل منه غير حاصل والمنقول منه غير مقبول، وتسربت لنا حينئذ دعوة الإجماع من كلمات العامة ومن فقه العامة وكتب العامة في البحث. أيضا اللي ذكر، وبالتالي أسقط هذا الإجماع عن دليليته في البحث. هلا فينا كمان نقول إنه الإجماع ما بيرجع لي محصل، وبالتالي الصحيح في المقام الصحيح في المقام أنه بعبارة يشترط أن يكون المال عينا لا أن يكون دينا في ذمة العامل أو في ذمة الأجنبي الثالث الأجنبي عن المالك والعامل في البين. هذه الكلمة بهالتصريح إلا بمقدار ما اشتملت عليه بعض الروايات من تفسير رواية السكون اللي أشار لها، وإلا ما فيها التعبير يشترط أن يكون عينا لا أن يكون مثلا دينا في ذمة مثلا العامل أو في ذمة الأجنبي مثلا في البحر. صح هذا الكلام، ولكن إذا راجعنا كل كلمات حتى اللي ذكرنا سيد الأستاذ المبسوط المراسم غنية النزوع كذا كل هذه الكتب النهاية لكتاب الفتوى للشيخ رحمة الله عليه وغيرها من الكتب كلهم هذا التعبير اللي ورد في كلماتهم من دفع مالا للغير ليتجر به على أن يكون الربح بينهما كان مضاربة في البحث، أو تعبيرات المضاربة هي دفع مال للغير. حتى في عبارات الفقهاء المتأخرين حتى مثل السيد الحكيم اللي هو عبارة مدرسية في البين ومنهجية وليست عبارته هكذا انتقائية وتحاكي حينئذ ما عليه كلمات القدماء في البين، قال المضاربة هي دفع مال من الغير ليتجر به على أن يكون الربح بينهما. وجه السيد الشهيد بتعليقته على المنهاج على قال أنه عندنا مضاربة عقدية وعندنا مضاربة إذنية في البحث، وبيرجع بفوت إلى أن يصل إلى بعض فروع الجعالة. السيد الحكيم يفوت بالجعالة اللي يراها هي إيقاعا وليست عقدا كما مر معنا ذلك فيما سبق. هذا اللي ورد. كل من تتبع كلمات الفقهاء وجد هو دفع مال للغير ليتجر به أو دفع مال للعامل ليتجر به على أن يكون الربح بينهم كل تعبيراتهم. ما قالوا يشترط أن يكون وقت بتحكي بالدفع دفع مال وقت بتحكي بالدفع يعني بده يكون مال إذن عيني مال شخص وعاؤه وظرفه لا أن يكون كليا في المال الكلي في الذمة ما لم يترجم إلى مال عيني إلى مال شخصي ما في عندنا. مجرد ما تكلمت بالدفع بدك تتكلم بالمال الشخصي في الإذن في البين الوعاء وظرفه الخارج وليس الذمة. ف فإذا كان الأمر كذلك كل كلماتهم بهذا الجو، فمش إنه ما في عنا إجماع محصل، في عنا إجماع محصل على أنه لا بد وأن يكون. إذا بدك تطبق التعريف، حدية تعريف المضاربة عند كل الفقهاء اللي عرف المضاربة عبارة أو أنها دفع مال للغير على أن يتجر به، ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، نفس هذا التعبير، دفع مال أو إعطاء مال أو مماولة مال أو مقض مال في المال، بغض النظر أن هذا المال بالدراهم والدنانير المضروبة والمسكوكة وكذا، بما هالمقدار حينئذ يكفي لأن يكون مالا شخصيا لا أن يكون مالا كليا في ذمة العامل أو في ذمة الله. يعني حتى حينئذ بذمة المالك ما بيكفي فيه. نعم أن يكون هذا المال مال شخصي موجود، هلأ بنيوله بيعطيه ابتداء أو بعدين بيعطيه وقت اللي بده، يعني يتمم التجربة، وبعض المال الشخص عنده 1000 درهم المالك موجودين في حوزته، مش أنه بعدين بيصيروا كل في ذمته، لا، نتيجة البيع موجود عنده 1000 درهم بحوزته مشخصين ومعينين، بيقول له روح تجر لي بهال1000 درهم جيب لي مثلا كذا دابة في البعين، أو 100,000 جيب لي فيهم مثلا 10 سيارات، فراح إذا اشترى وبعدين عطى المصاري لحتى يدفعهم. مش ضروري أنه يسبق الاتجار الدفع، لا، قد يكون حينئذ دفع فيما بعد ذلك والمقدار حينئذ يكفي، يصدق أنه دفع المال للاتجار به على أن يكون الربح بينما يدفع المقدار يكفي، ولا يشترط أزيد من ذلك، أنه لح يجي أنه مش مشترط الدفع الخارجي حينئذ في البيع، بخلاف الوقت اللي كنا عم نفرق بين المضاربة والعارية والوديعة، قلنا أن الوديعة والعارية متقومة بالدفع. إذا بدك أنت تسلط على منفعة العين، على تملك منفعة العين مجانا، أو أنك تتسلط فقط عليها من دون أن تملكها، يعني تسلط على الانتفاع بالعين من دون أن تملك لا المنفعة ولا العين في البيع، هذا فرع أن تكون العين تحت يدك ومدفوعة إليك حينئذ العين. بالنسبة للعارية في بالنسبة للوديعة أيضا، حفظ المال كيف بده يكون؟ بده يكون مال خارجي موجود، الكل في الذمة، محفوظ بالذمة، ولا يرد عليه لا التلف ولا الخسارة ولا الوضيعة ولا السرقة ولا 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 أي شيء، حتى لو مات حينئذ صاحب الذمة في البين ينتقل هذا المال فيما تركه حينئذ في أما بالنسبة للوديعة اللي هي عملية حفظ، بدك تدفع له المال الخارجي، إذا ما دفعت المال الخارجي شو بده يحفظ؟ بيحط المال مثلا في مكان ما، أو أساسا مال كلي في الذمة، شو بده يحفظ؟ المال الكلي ما بده حفظ، المال الخارجي الذي يدفع حينئذ لغرض الحفظ كما قلنا، دفع مال للغير إن كان لغاية الحفظ، إن كان لغاية التسلط على المنفع الانتفاع حينئذ بالعين فكذا، هناك وديعة، هون عاري، إن كان كذا كذا، إن كان لغرض الاتجار حينئذ على أن يكون الربح بينهما ذلك حينئذ المضاربة، على أن يكون بتمامه للمالك فهذه البضاعة، على أن يكون تمامه للعامل ذلك القرض إن قصد بهذا الشرط حينئذ القرض في البين كما تقدم معه. فعلى كل حال المضاربة متقومة حينئذ بالدفع. هلا الدفع مش ابتداء، مش بالضرورة ابتداء في البين، عم يتاجر حينئذ بماله اللي موجود هو عنده في البين، هلا بيعطيه بعدين بيتمم المعاملة وإلى آخره، وبيجي بنيول المصاري فيه هالمقدار يعطيه، ولكنه لابد وأن يكون هنالك دفع. من هذا التعبير حينئذ بالدفع يستفاد منه أنه ما عنده مضاربة إذا لم يكن هنالك دفع بمال في البيع، فالإجماع مش إجماع منقول، الإجماع إجماع محصر في البيع. ليش؟ لأنه المنقول اللي نقلوا المتأخرين قبل صاحب التذكرة، قبل صاحب الجواهر، قبل ما ذكره في الرياض، ما ذكر في المسالك في البيع، بس بدنا الإجماع المحصر، الإجماع المحصر اللي يحصل به التعبير أنه يشترط أن يكون عينا، ما فيش بكلمات إلا بمقدار ما كان شرحا لرواية السكوني وإنما الموجود في كلمات هو دفع مال. دفع مال يعني أن يكون المال هو عينا، لا أن يكون كليا، أن يكون وعاؤه الخارج وظرفه الخارج. وأما المال الكل في الظلم لا يدفع ما لم يترجم إلى مال وعاؤه وظرفه الخارج. هذا حاصل ما بيد أن شيء. نعم يمكن أن تقول أنه هذه التعبير اللي وردت في الروايات على ألسنة الفقهاء هي مأخوذة من الروايات التي بأيدي، ليش؟ لأنه بالروايات كل ما بأيدينا من روايات، يمكن باستثناء رواية نقرأها عليك، كل آلة هو إعطاء مال من الغير ليتجر به، دفع مال من الغير ليتجر به. حتى رواية السكوني يتقاضاه وليس عنده فيقول هو عندك مضاربة في البين، قال لا يصلح حتى يقبض، وبيرجع بيعطيه عليه. هذه كمان أيضا باللازم عم تشترط أن يكون حينئذ مالا، أن يكون عينا، وأن يكون حينئذ خارجيا. باستثناء رواية سوف يأتي البحث عن هذه الرواية، هي معتبرة للحالة بالقدس رحمة الله عليه. فلهذه النقطة، فلهذه النقطة دعوة الإجماع المحصل ويرد جد لمن سبر كلمات كل الفقهاء وعبروا بكلمة الدافع أو الإعطاء أو المناولة أو نقد مال حينئذ للغير للاتجار به على أن يكون الربح بينهما في البحث. هذا اللي مثلا بالوديعة كيف نستفيد أن يكون مثلا عينا، إمن اللازم وإمن من عباراته هو دفع المال للغير ليحفظه فيه، مش المال الكل في الذمة لا يدفع، هو الكل في الذمة مش بحاجة، ما فيش غرض حفظ، هو محفوظ في الذمة. وإنما الذي يريده النقص والوضيعة ويريده الخسران ويريده التلف والسرقة، إنما هو المال الشخصي والمال العيني والمال الخارجي الذي وعاؤه وظرفه الخارج فيه. إذا ما ينبغي أن يقع. ولذا تعبير أغلب ومعظم الفقهاء، بل كل الفقهاء اللي عرفوا المضارع، حتى عند السيد الحكيم اللي هو شغل تعريف وتعريف مدرسية وتعريف فنية وليس التعريف سنتية على ما عليه السلف الصالح. نعبر هيدا بشوفه هو دفع مال من الغير. هلا بعدين اجت الفزلكات عند المتأخرين في البيان، عندك السيد الشهيد والسيد الستين وكذا، عندك مضاربة عقدية وعندك مضاربة إذنية في البين. هونيك حينئذ تسليط على منفعة العمل على أن يكون له حصة من الناتج في البين. هيديك مثلا إذن حينئذ بصد منفعة عمله في رأس المال على أن يكون له حصة من الناتج. بها التعبير اللي تعرفتم عليها في مستهل بحث المضاربة في البين. إذا ما ينبغي أن يقال. هلأ بتقولوا أنه هذا الإجماع إجماعا مدركيا، يعني حتى لو كان مدرك وهذه الروايات التي بأيدينا، ما في عندنا حينئذ شيء آخر غير هذه الروايات اللي عبرت الروايات بدفع المال، إعطاء المال، مناولة المال، نقد المال في البيت، واضح. وهم عبروا باللي عبرت به الروايات، ما قالوا المضاربة هو تسليط العام للمالك على منفعة عمله على أن يكون له حصة من الناتج مثلا في قالوا هي دفع مال للغير للاتجار به على أن يكون الربح بينهما في لا بتمامه للمالك إلا كان بضاعة، ولا بتمامه للعامل إلا كان قرضا إذا قصدا من ذلك الشرط القرض. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة للإجماع. تسرب الإجماع إلى العام هو أصله كلام التذكرة وكلام المسالك وما ورد في كلمات الجواهر وصاحب الرياض قدس الله أسرارهم جميعا وقدس سره، بس هذا مش متسرب، كل عباراتهم هذا هو. روح إذا بتشوفوا لي غير العبارة الدافع اللي هو ظاهر وصريح حينئذ في العينية المال حينئذ يؤخذ به فيه. هذا ما يرتبط بالنسبة لي الإجماع، وإجماع متين، إجماع محصل وليس إجماعا منقولا حتى تقولوا لي بتكتفي بنقل التذكرة وكذا، لا ليس إجماع، بل إجماع محصل في البحث. هلأ بكلا قسمه نحن نكتفي بالقسم الأول هو الإجماع المحصل في النقل، هذا ما يرتبط بالنسبة لي الإجماع. وأما بالنسبة إلى أن الأصل بالمضاربة الفساد فيؤخذ بالقدر المتيقن، وهي ما لو كان المال وعاءه وظرفه الخارج، اللي ورد في كلمات صاحب الرياض اللي ريني عليه، استدل عليه بعد الإجماع بأن القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأسهم المطلوب من المضارب له أن يكون الربح بينهما هو إذا الأثر مترتب. الأصل عدم ترتب الأثر للنكات اللي أشرنا لها من أن خلاف قانون المعاوضة وخلاف قانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في البين، فكان الأصل فيها الفساد. لا يخرج عن ذلك الأصل إلا بالدليل، والقدر المتيقن الأدلة هو فيما لو كانت المضاربة يعني في مال خارجي وفي مال عيني حينئذ في أبعاد. المقدار الواسع هو في كل مال، سواء كان وعاؤه الخارج له المال الشخص العين أو وعاؤه الذمة له المال حينئذ الكل. وبأي ذمة، ذمة المالك، ذمة العامل، ذمة الأجنبي عن المالك والعامل في أبعاد. بس إذا بده دليل، إن تم الدليل فبيها ونعمت، وإن لم يتم فالقدر متيقن. هذا الوجه اللي تقدم معنا إذا تذكروا فيما سبق. هذا الواجه إنما حينئذ يصار إليه بناء على أن الأصل في المضاربة هو الفساد وعدم ترتب الأثر المطلوب من المضاربة. وقلنا فيما سبق أن هذا الكلام قابل للنقاش، سواء بالنسبة لقانون التبعية، سواء بالنسبة لقانون المعاوضة، وسواء بالنسبة لمسألة تمليك المعدوم في البيع. هذه الإصارات والإشكالات والإرادات الخمسة اللي أوردها السيد الخوي يقول بصره هنا في هذا الشرط، ونحن جبناها خدنا هذا البحث لأول بحث المضاربة وأوردنا هذه الإرادات في البعين، وكانت هنالك الإجابات حينئذ المفصلة عن تلك الإرادات فيها. وبالتالي حينئذ قلنا بأنه بدك أنت تنتظر ما هو تكييف المضاربة. إن كانت المضاربة مكيفة على أنها عقد مبادل أو عقود العهدية في البين، التزام في التزام، التزام العامل بصب منفعة عمله في مال المالك على أن يلتزم المالك بحصة من الناتج للعامل، فإذا تستدل على بآيات أوفوا بالعقود التي تدل بالمطابقة على اللزوم وبالالتزام على الصح، لأنه لا معنى للزوم ترتيب أثر للشيء هو غير صحيح. ترتب الأثر الصحيح وأما الأثر الفاسد أي شيء بدك ترتبه في البيع، فهو مفاده ومضمونها وروحها هو العقد الصحيح اللي له أثر فبترك، وإلا إذا كان العقد فاسدا لا معنى لترتيب الأثر كما أسلفنا. أو بالنسبة للمؤمنون عند شروطهم بناء على أنه يشكل مثل ذلك كما تقدم، وهكذا من سائر أدلة. هلأ تجارة عن طريق تقدم حينئذ ما فيها، لأن المراد هي التجارة لخصوص حينئذ البعضان، حينئذ مش ما في عنا تجارة تتضمن المضاربة تجارة، ولا ابتداء المضاربة مش المضاربة هي دفع المال ليتجر به على أن يكون الربح بينهما. يعني العمل عمل خاص له التجارة، وإلا حقيقة المضاربة ليست يعني الذي وكل به أو الذي أذن به أو الأمر الخاص في باب الجعالة، هو أمر بعمل خاص له التجارة في البيت، وإلا المضاربة مش هيدي لحاله ونقطة له. فإذا كان الأمر كذلك بدك أنت تستدل حينئذ بأدلة غير إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، إلا أن ندعي التعميم أنه النقطة مش مخصوص التجارة، التجارة تجارة وكل ما يكون حينئذ عن الملاك هو حرمة الأكل المال لا بإزاء، ولا بدية أن يأكل المال عن تراض وعن طيب نفس وعن طيب خاطر في البين، وأن يكون له ما بإزاء فيه. يعني حتى لو كان هذا الإزاء عبارة يعني أكل المال اللي هو حصة من الناتج بإزاء العمل الذي أعطاه، إذا أشارنا له ذكروا فيما صدق، بس على كل حال مش بحاجة. وإلا إذا قلنا أن المضاربة مثلا مثل نحو جعار ما فيك تستدل بهذه، أو كانت عقود الإذنية ما فيك تستدل عليها بأوفوا بالعقود، هو أساسا عقد جائز في البيت من الطرفين قبل ظهور الربح أو بعد ظهور الربح في البين، لأن المضاربة هي انحلالية بعدد حينئذ التجارات التي يقوم بها في البين. في بعضها بيحصل وضيعة وخسارة، في بعضها بيحصل ربح وإلى آخره، تجبر تلك الخسارة بهذا الربح فيحفظ رأس المال، فما زاد على ذلك يكون هو حينئذ الربح اللي يقسم ويوزع فيما بينهما. هذا حاصل ما يرتبط بهذا الوجه الثاني في البحث. فهذا القدر متيقن عند من يرى تمامية الإشكالات التي أشرنا إليها من مخالفة قانون التبعية، من مخالفة قانون المعاوضة، من تمليك المعدوم، من إلى آخره. إذا هذه الإشكالات الخمسة اللي أثار سيحه كانت محلولة في البين وعندنا أدلة عامة للصحة، فمش عندنا الأصل عدم ترتب الأثر في البين، يعني أصل الفساد وعدم الصحة ولا يخرج عنه إلا بدليل، وما في عندنا دليل عام سيار في البين. لا عمات أوفوا بالعقود لأنها مثلا إذنية في البين وليست عقدية، ولا 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 إلى آخره. فساعته يقتصر على القدر المتيقن كما ذكر صاحب الرياض. والقدر المتيقن هو ما لو كانت المضاربة بمال عيني شخصي وعاؤه وظرفه الخارج، لا مطلق المال، ولو كان كليا مثلا في ذمة العامل أو في ذمة الأجنبي في البحث. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذا الوجه الثالث في البحث. الوجه الرابع وهو ركنية، وهو ركنية المال بالنسبة للمضاربة، يعني المضاربة متقومة بركنين عنصرين أساسيين. الركن والعنصر الأول اللي هو عبارة عن العمل، والركن الثاني هو عبارة عن المال. حتى ذهب فقهاء العام وبعض فقهاءنا كالسيد بروجردي كما قرأنا لكم بتعليقاته على المتن فيما سبق عن تعريف المضاربة، أنها شركة ما بين العمل ورأس المال في المال، بنص على المطلب شركة بين العمل ورأس المال، وبالتالي بشكل طبيعي سوف يكون الناتج فيما بينهما، يعني شركة فيما بين مالين غايته أن أحد المالين هو نقد متعين عيني في الخارج، والمال الآخر هو منفعة العمل، أو ضمن إلى بعضهما البعض بيطلع عنا حينئذ الناتج. فيكون الناتج تابع في الملكية لملكية الأصلين اللي هو المال ومنفعة العمل، مضافا إلى أنه قانون المعاوضة والنشوء ما بيكونش فيه انخرام إلو وبها التفاصيل التي تقدمت فيما سبق. هذا الواجب وهو اشتراك أن يكون حينئذ مالا، والمال ما بيكونش إلا المال حينئذ العيني في المال، يعني كأنه الركنية لشرطية المال العيني الشخصي الخارجي في المال. كما أنه من أركان المضاربة هو العمل، صب منفعة العمل في مال، والمال لابد أن يكون عينيا خارجيا، لأنه يعني ما بيصب منفعة العمل في مال كلي مثلا في الذمة، ما لم يترجم هذا المال الكلي في الذمة إلى مال خارجي وعاؤه وظرفه الخارج، كذلك الحال هنا عينا بعين. هذا الوجه الرابع وهو ركنية أن يكون عينين. هذا الوجه بحسب الصحيح لا يرجع لمحصل، وذلك لأنه غاية ما يدل هذا الوجه على شرطية أن يكون على ركنية المال. الآن أن يكون هنالك مالا، يعني من المضاربة من العقود الممولة في البين، المضاربة من العقود الممولة والتي لا بد فيها من مالين، ولا يعقل أن يكون لدينا مضاربة وما في عندنا حينئذ مال. طيب وين وعاء وظرف ذلك المال؟ هذا صار مطلب آخر. قد وعاؤه الخارج، وعاؤه الذمة، وعاؤه هذا صار مطلب آخر. قد يكون الخارج على نحو الشخصي والعين، قد يكون الخارج على نحو الكلي في المعين، قد يكون ذمة المالك، ذمة العامل، ذمة الأجنبي في البيت، ويكون كلية، إذا صار حينئذ مطلب آخر في البيت. يعني مسألة ما يشترط وما دل وما قام عليه هذا الوجه الرابع وما نهض لأن يكون دليل عليه هو شرطية وجود المال، ولكن ما دل على شرطية أن يكون الظرف ووعاء هذا المال هو الخارج. صح، إذا حكي متين والتام حينئذ في البين. لو تعقلنا بوجه كما لو كان كل في ذمة المالك، إذا كان للمالك لذمة المالك إلى سمعته وإلى حضوره حينئذ بسوق مثلا التجارة في البحرين، وبعدين بيرجع بيدفع له، يصير في ناقد، وهي بالتالي بدها تنتهي لناقد، مش رح تبقى حينئذ عقل، بس ابتداء بيشرع حينئذ بمال عند المالك في ذمة المالك، مش بمال عند المالك موجود في الخارج وبعدين بيدفع له إياه، هيدي فرق، ورح يجي تفصيل ذلك أيضا، إنه قد يكون المال بعده بإيد المالك ما أعطاه حينئذ للعامل، بيروح بيتاجر بهذا المال، وهذا المال بإيد المالك يكون شخصيا وعينيا ظرفه وعائه الخارج في حوزة المالك لا كل فيه حينئذ ذمته، وهذا بصح بلا إشكال فيها. عندما اشترط أن يكون المال عينيا أو بصح إن المال عيني، نعم ما أقبض إياه ما أعطاه حينئذ إياه فيه البين، بعدين بيعطيه لحتى يسدد حينئذ القرض ويسدد الدين في البين، هذا لا بأس فيه. وقد يكون لا المال كل شيء، غاية ما ينهض هذا الوجه الرابع أن يكون دليلا عليه هو شرطية المال وركنية المال، ولا ينهض على أن يكون هذا المال عينا في الخارج، بل ربما يكون هذا المال كليا حينئذ في الزكاة. هذا ما يرتبط بالوجه الرابع. الوجه الخامس والأخير اللي هو الروايات التي بأيدي، هذه الروايات لمن قرأ منكم روايات المضارعة، كل هذه الروايات كلها دفع أعط مناولة نقد من جيبتي، إما وردت في كلمات السائل والإمام أقر على ذلك، أو حتى وردت في كلمات الأئمة صلوات الله والسلام عليه، لمن راجعها مفصلا من روايات ما في عنا إلا رواية حينئذ واحدة. وقت اللي بتقول أعطى يعني مال خارج شخص، دفع أيضا مال شخصي خارجي عيني في ابن عم يحكي يعني ما فيها أكثر من ذلك. هلا بغيره بصح ولا ما بصح؟ إذا أسكت عنه يؤخذ بهذا القدر المتهم، ولعله نظر صاحب الرياض قدس سره لما قال أن الأصل هو عدم ترتب الأثار، لأن الأصل في سال عدم ترتب الأثار اللي هو أن يقتصي ما حينئذ الربح فيما بينهما إلا خرج عنه بالقدر المتيقن اللي هو فيما لو كان المال عين الناظر إلى هذا الشيء. كل ما بأيدينا من الروايات عم تقول دفع أعطى، دفع من الخارج أعطى مال خارجي، أن يكون كليا في الذمة، ذمة الغير، ذمة الأجنبي، ذمة العامل، ذمة المالك، لا ما في عندنا شيء من هذا القبيل. إلا رواية واحدة اللي هي معتبرة للحالة بالقدس السره، لا تجي هذه الرواية يمكن أن تكون دليل على ذلك أو لا. مضافا إذا تتذكروا بالوجه الخامس اللي قلناه أنه مسألة الربح والخسارة والوضيعة والتلف والسرقة، هذا إن ورد إنما يرد على المال الشخصي والمال الخارجي، المال الكلي في الذمة لا يتلف، ما بيصير في وضيعة، ولا حتى ولو جن حينئذ صاحب الذمة، يعني وعاء الذمة، حتى لو هيدا الذمة جن صاحبها مثلا في البين، المال لا يتلف لا يضيع ولا يذهب حينئذ، بل يبقى محفوظا في البين، لأنه مش المراد الذمة اللي هي الذمة اللي مضيق، الذمة الحسية في البين، وإنما إذا وعاء واقع نفس أمري في البين يلحظ من الضغط الحمل الخارجية التي تحكي الأموال العينية الخارجية حينئذ في البين بتتمة تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله.